العلم حقائق من نور تكشف أسرار المسطور وتؤكد صدق القرآن بين العلم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والتسليم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. المشاهدون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وكل عام وأنتم بخير. اليوم تحتفل الأمة الإسلامية بمولد المصطفى عليه الصلاة والسلام، ذلك النبي الأمي الذي أرسله الله سبحانه وتعالى رحمة للعالمين، أرسله هاديا ومبشرا ونذيرا، هاديا لمن آمن به ومبشرا لمن أطاعه بالجنة بإذن الله، ونذيرا للكافرين والمشركين والمنافقين والعياذ بالله. في هذا اليوم الطيب المبارك نتذكر المصطفى عليه الصلاة والسلام، وهو لم يغب عنا أبدا نحن المسلمين، ولكن نتذكر بعض من كلماته ونفحاته. نتذكر أن الله سبحانه وتعالى كما أنه قد أرسله بالقرآن، فأيضا قد أوحى إليه بمعاني صاغها المصطفى عليه الصلاة والسلام على هيئة أحاديث وأقوال، وترجمها إلى أفعال وسلوكيات لكي يكون قدوة لنا بل وأسوة لكل الناس. الله سبحانه وتعالى قد شهد لنبيه الكريم عليه الصلاة والسلام وكفى به شهيدا، فقال في محكم آياته: وإنك لعلى خلق عظيم. وعندما سئلت السيدة عائشة رضي الله عنها عن أخلاق المصطفى عليه الصلاة والسلام قالت: كان خلقه القرآن. إنك لعلى خلق عظيم، أي إنك لعلى دين عظيم، لأن الدين هو المنبع الأساسي للقيم والأخلاقيات. بإذن الله في تلك الدقائق وفي هذه الحلقة سوف نستعرض على عجالة حديثين شريفين من أحاديث المصطفى عليه الصلاة والسلام، والتي توضح أحد جوانب الإعجاز النبوي، الإعجاز الغيبي، الإعجاز في الإخبار بما سوف تأتي به الأيام والحوادث والوقائع. وهذان الحديثان لهما صلة مباشرة بعمارة وعمران الأرض. نعم، في تلك الحلقة سوف نجلي ونوضح الإعجاز النبوي في مجال العمارة والعمران، والتنبؤ بأشياء لم تكن موجودة وقت المصطفى عليه الصلاة والسلام. دعونا نبدأ مع الحديث الأول، وهو الحديث الذي رواه أبو هريرة رضي الله عنه عن المصطفى عليه الصلاة والسلام، وهو حديث طويل روى فيه المصطفى ونبأنا فيه عن العديد من علامات قرب قيام الساعة. ومن تلك العلامات من حديث المصطفى عليه الصلاة والسلام: وإذا رأيت رعاء البهم يتطاولون في البنيان فذلك من أشرافها. وإذا رأيت رعاء البهم يتطاولون، أي يرتفعون ويعلون بالبنيان وبالمباني فذاك من أشراطها. هذا الحديث هو حديث صحيح رواه مسلم. والبهم هو جمع بهمة وهي ولد الضأن الذكر والأنثى، وجمع البهم بهام. والمقصود في هذا الحديث أنك سوف ترى رعاة البهائم مثل الإبل والغنم وما شاكلها، هؤلاء البدو وهؤلاء الرعاة سوف يعني ينصرفون إلى الدنيا وحطام الدنيا، وينصرفون إلى تشييد المباني، وليس فقط إلى تشييدها ولكن إلى محاولة التطاول في البنيان، أي أنه سوف يحدث تنافس بين هؤلاء الرعاة وهؤلاء البدو حتى يكون هناك نوع من التنافس والمباهاة بارتفاعات المباني. كما أن الإمام البخاري في كتابه الأدب المفرد روى أيضا عن أبي هريرة رضي الله عنه عن المصطفى عليه الصلاة والسلام قال: لا تقوم الساعة حتى يتطاول الناس في البنيان. الإمام بقى القرطبي، الإمام ابن حجر العسقلاني في شرح صحيح البخاري يقول: ومعنى التطاول في البنيان أي أن كلا ممن كان يبني بيتا يريد أن يكون ارتفاعه أعلى من ارتفاع الآخر. ماذا يمكن أن نخرج من هاتين الروايتين الصحيحين، رواية للإمام مسلم في صحيح الإمام مسلم وهي تتحدث عن رعاء البهم أنهم سوف يتطاولون في البنيان وذلك من أشراط الساعة. أما رواية الإمام البخاري في صحيحه فهو يقول لا، عن المصطفى عليه الصلاة والسلام: لا تقوم الساعة حتى يتطاول الناس في البنيان. يبقى في رواية خاصة بتخص يعني رعاء البهم أي العرب، على عرب وبخاصة العرب في الجزيرة العربية على عهد المصطفى عليه الصلاة والسلام، والذين كانوا يسكنون الخيام والمباني يعني من الطوب والطين والحجر والخشب. الرسول عليه الصلاة والسلام يتنبأ بأنه في منطقة شبه الجزيرة العربية أن هؤلاء البدو سوف يفتح الله عليهم الدنيا فيتطاولون في البنيان، أي يقيمون المباني العالية شاهقة الارتفاع. أما في رواية الإمام البخاري فهي رواية أعم، لأنها بتتحدث عن أنه يعني لا تقوم الساعة حتى يتطاول الناس. يبقى إذن عندما نجمع بين الروايتين فنجد أن هذا يعني أن تقريبا كل البشر سواء كانوا عربا أم عجما سوف يأتي وقت يتم فيه إعلاء المباني والتطاول في البنيان والمباهاة بالمباني، وسوف يحدث تنافس بين البشر، أي مجموعة من البشر أو أي بلد يمكن أن يكون فيها أعلى مبنى موجود في العالم. تعالوا في البداية من الناحية التاريخية نقول: متى عرفت البشرية ناطحات السحاب أو الأبراج يعني شاهقة الارتفاع؟ تحديدا يعني وفي نهاية القرن التاسع عشر، وتحديدا في عام 1885 وفي إحدى المدن الأمريكية في شيكاغو، كانت بداية يعني إقامة المباني العالية. قبل يعني القرن التاسع عشر كانت المباني يعني يمكن أعلى مبنى 5 أدوار و6 أدوار و7 أدوار، يعني لا يزيد عن ذلك، ولكن في نهاية القرن التاسع عشر بدأت فعلا البشرية، وبخاصة بعد فعلا استخدام الكهرباء واختراع المصاعد الكهربائية، فإن هذا الاختراع قد فتح يعني الباب متسعا أمام البشرية وأمام المعماريين وأمام المهندسين ويعني شركات المقاولات حتى تستطيع أن تقيم المباني العالية وأن يعني تتطاول في البنيان. وبنجد بقى في الفترة من 1920 ل 1940 وخاصة في الولايات المتحدة الأمريكية وتحديدا في أكبر يعني جزر نيويورك وهي الجزيرة الرئيسية جزيرة مانهاتن بيتم بناء عدة ناطحات سحاب، وده طبعا يعني كان دليلا على التقدم الولايات المتحدة الأمريكية ورمز لتقدمها ورمز للتقدم التكنولوجي والتقدم يعني في مجال الإنشاءات والعقارات. فكان من أهم تلك المباني والتي أقيمت في ذلك الوقت، فعلى سبيل المثال في سنة 1920 كان في بناء تشانين وكان بارتفاع 215 متر، برج تم بناؤه بارتفاع 215 متر. ويمكن هنا اللوحة دي فيها مقارنة من أول المبنى اللي على اليمين اللي هو الامباير ستيت، وهذا المبنى الشهير والذي بني سنة 1931 في أمريكا في جزيرة مانهاتن بارتفاع 381 متر، وظل يعني لعدة سنوات هو أعلى مبنى في العالم. ثم بعد ذلك بنجد بقى هونج كونج المبنى اللي جنبه، بعدين البرجين دول اللي شبه بعض اللي هم يعني مركز التجارة العالمي والذي يعني بيرتبط بالحادثة الإرهابية الشهيرة، ثم بعد ذلك مباني في شنغهاي وشيكاغو، وبعدين عندي في برجي بتروناس اللي هم اللي شبه بعض دول، وبعدين حتى نصل اخيرا اخر برج في الجهة اليسرى، ده ايه مش هتصدقوا، ده برج خليفة في دبي. يبقى البشرية بدأت في البداية من نهاية القرن التاسع عشر تعرف الابراج العالية، وفي بدايات القرن العشرين بدأت ناطحات السحاب وبدأنا بقى نتخطى حاجز المائة متر والمئتين متر، لغاية لما تخطينا حاجز الربعمية متر والخمسمية متر. والنهاردة وفي دولة عربية هي دولة الإمارات وتحديدا في دبي، ونتيجة هذا التطاول وهذا التنافس بنجد أنه حاليا الآن برج خليفة في أبو ظبي هو أعلى برج في العالم وبيتخطى ارتفاعه 800 متر. احنا معانا فيلم بيبين لنا كده سريعا أهم يعني وأعلى مباني موجودة حاليا وتعرفها البشرية، هي أطول مباني وأشهر مباني موجودة حاليا. هذا الفيلم بيوضح يعني تلك المباني وارتفاعات تلك المباني وأين تقع كما سوف نرى على الشاشة بإذن الله. ده الفيلم اللي هو بيوضح لنا أعلى مباني موجودة اليوم، وهو بيوضح مقارنة بين تلك المباني. ده دول برجي بترونات في كوالا لامبور في ماليزيا من أعلى المباني التي عرفتها البشرية، وآدي برج آخر ومبنى آخر، وآدي برج اللؤلؤة، وآدي مركز تجاري، مباني وناطحات سحاب كما ترون موجودة تنتشر في العالم ما بين امريكا وهونج كونج، وادي تايبي كان في وقت من الاوقات هو اعلى مبنى في العالم، وادي ويلس تاور في امريكا، كل دي ابراج ومباني عالية شاهقة الارتفاع. سي ان تاور، برج سي ان تاور، وبعدين طبعا وادي كانتون تاور، كلها ابراج شهيرة وعالمية موجودة في أمريكا والصين. وأدي بقى أخيرا برج خليفة، أعلى فعلا برج موجود حاليا وأعلى ناطحة سحاب موجودة في العالم حاليا، حيث يعني بيتخطى ارتفاعها 880 متر. يعني احنا قربنا ان المباني يبقى ارتفاعها كيلو. يبقى سبحان الله، ده الرسول عليه الصلاة والسلام في يعني الرواية التي رواها الامام البخاري بيوضح انه لا تقوم الساعة حتى يتطاول الناس، كل الناس كما رأينا في امريكا وفي الصين وفي هونج كونج وفي ماليزيا وحتى في الدول العربية. ودي بقى الرواية الخاصة اللي هي بتخص رعاء البهم اللي هي رواها يعني في صحيحه الامام مسلم. وده هنا بيبين الاعجاز الغيبي في يعني احاديث المصطفى عليه الصلاة والسلام وروايته فعلا بانه سوف يأتي زمن من الازمنة سوف نرى، لا اقول مباني بقى عالية، ولكن ده في تطاول، ده في سباق محموم، ايه البلد اللي هيبقى فيها اعلى مبنى واعلى برج. وفعلا احنا يعني طبعا العالم العربي تأخر طبعا في هذا السباق، ولكن بدأ يلحق يعني بهذا السباق في يعني نهايات القرن العشرين وتحديدا في السبعينيات من القرن العشرين. ووجدنا بقى المباني وبخاصة في دول الخليج العربي، في دول الجزيرة العربية والمحيطة بها، في السعودية، في قطر، في دبي، في أبوظبي، في الكويت، البحرين بدأت تدخل السباق، ودول عربية كثيرة جدا. كما نرى فعلا على الشاشة الصورة اللي في الجهة اليمنى دي بتوضح بعض المباني في منطقة الدفنة بالدوحة في قطر، وده نموذج بيورينا ازاي الدول الخليجية الدول البترولية وهي فعلا داخلة في سباق وتنافس مع العالم ومع بعضها البعض مين اللي ممكن يعني فعلا يتطاول في البنيان. الصورة طبعا اللي في الجهة اليسرى دي بتوضح برج خليفة، برج خليفة الموجود في أبوظبي، وهو بيعتبر الآن أعلى ناطحة سحاب موجودة في العالم. وحنشوف إن شاء الله دلوقتي فيلم بيورينا يعني برج خليفة على الطبيعة، ووقت افتتاح هذا البرج أو الناطحة السحاب أو المدينة الرأسية العالية في سنة 2010. وازاي بقى الاحتفال ده كان احتفال عالمي ليه؟ ما هو ده بقى تنبؤ الرسول عليه الصلاة والسلام بالتباهي والتطاول في البنيان. الفيلم هو بيوضح لنا بالفعل، وادي الناس مجتمعين من كل انحاء العالم عشان يحتفلوا باعلى برج او اعلى ناطحة سحاب موجودة، وادي الارقام اهي مين اللي بيزود ومين اللي يقدر يتطاول اكتر. شايفين شيء فعلا لا يمكن ان نتخيله، من 1400 سنة المصطفى عليه الصلاة والسلام يقول ان البدو واهل الجزيرة العربية سوف تفتح عليهم الدنيا لدرجة انهم يتطاولون في البنيان. ها هي تلك المشاهد الحقيقية والصور الحقيقية التي نراها باعيننا. وشايفين طبعا الاحتفال ده احنا يعني اكننا يعني عملنا عمل عظيم جدا، عندنا في أبوظبي اعلى يعني مبنى واعلى ناطحة سحاب في العالم. هذا هو تنبؤ نبيكم عليه الصلاة والسلام، وهو يتنبأ فعلا. هذا هو الاعجاز الغيبي. ما احنا عندنا الاعجاز الغيبي ده بينقسم الى شيئين اساسيين، اما ان يكون اخبار عن الماضي، قصص زي القصص القرآني، قصة عن سيدنا يوسف، قصة عن ذي القرنين، قصة عن يعني سيدنا موسى وما حدث مع فرعون، ده في الماضي. وممكن فيه بقى تنبؤ بالمستقبل. يعني القرآن ادانا تنبؤ بالمستقبل في سورة الروم، هي ألف لام ميم، غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين. ده تنبؤ يعني كان مستقبلي، تنبؤ بالغيب، ده مثال قرآني. احنا بقى النهاردة في الحلقة دي بنعطي مثال من أحاديث المصطفى عليه الصلاة والسلام: لا تقوم الساعة حتى يتطاول الناس في البنيان، وها نحن رأينا بأعيننا في أمريكا وفي أوروبا وفي هونغ كونغ وفي ماليزيا وفي الدول العربية، ويعني في كوالالمبور في الدول الإسلامية بيحدث سباق محموم للتطاول للبنيان. أنا زي ما قلت لكم إنه حاليا الآن برج خليفة في أبو ظبي هو أعلى ناطحة سحاب وأعلى برج في العالم، وتخطى ارتفاعه تقريبا يعني 880 متر تقريبا. طب هل يا ترى باقي الدول العربية هتسكت؟ لا، ده احنا هنا هنلاقي بقى عندي المملكة السعودية هتقول لك والله ده انا هعمل برج ارتفاعه 1000 متر زي ما احنا شايفين على الشاشة، اللي هو الكينجدم تاور، يعني ايه برج المملكة، هيقام في جدة. طبعا انا عندي هنا الصورة دي بتقول لي ايه؟ بتقول لي المبنى اللي على اليمين اللي هو في سنة 1931 الامباير ستيت، وكان اشهر مبنى في العالم، وكان ارتفاعه حوالي 381 متر. وبعدين هتبتدي يحدث بقى كل شوية المباني ترتفع لغاية لما بوصل لاخر شكلين بلاقي برج خليفة اللي هو عدت 800 متر 828، ده بقى الرقم بدقة. وبعدين بقى الكينجدم تاور اللي هو برج المملكة، المملكة العربية السعودية، والتي سوف تقيم في مدينة جدة ليصل ارتفاعه الى 1000 متر. تخيلوا كيلو متر ارتفاع فوق سطح الارض، ده سبحان الله. ده اذا يعني فعلا يعني ونحن في هذا اليوم الطيب المبارك والذي تحتفل فيه الامة الاسلامية بذكرى مولد المصطفى عليه الصلاة والسلام، بنعطي نموذج بسيط فعلا بيثبت ويشهد بصدق المصطفى عليه الصلاة والسلام، وانه لا ينطق عن الهوى، وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى. لا تقوم الساعة حتى يتطاول الناس في البنيان، وها نحن قد رأينا ان كل الناس عجما وعربا قد تطاولوا في البنيان. ثم يعني رواية الامام مسلم في صحيحه بتخصص رعاء البهم اللي هم رعاة الإبل والأغنام، العرب البدو في الجزيرة العربية وفي البلاد العربية، والذين كانوا وقت المصطفى عليه الصلاة والسلام يعيشون في خيام أو بيوت من الشعر أو مباني بسيطة من الطوب أو الطين أو الحجر. الرسول عليه الصلاة والسلام فعلا بيتنبأ بالمستقبل، وذلك لأن الله سبحانه وتعالى يعني أوحى له بذلك، وقد صاغ المصطفى عليه الصلاة والسلام هذا الوحي بما آتاه الله من جوامع الكلم. فالمصطفى عليه الصلاة والسلام قد أوتي جوامع الكلم، أي أنه يستطيع بكلمات بسيطة قليلة مختصرة أن يعطيك العديد والعديد من المعاني العميقة، بحار وبحار من المعاني. فهذا هو الحديث الأول الذي فعلا يشهد للمصطفى بصدقه عليه الصلاة والسلام، ويكفي المصطفى أن الله سبحانه وتعالى قد شهد له في القرآن في أكثر من موضع، وكفى بالله شهيدا. تعالوا بقى ننتقل الى حديث اخر من احاديث المصطفى عليه الصلاة والسلام، والتي يتنبأ فيها أيضا أنه لن تقوم الساعة إلا إذا تباهى الناس في المساجد. فقد روى الإمام أحمد أن المصطفى عليه الصلاة والسلام قال: لا تقوم الساعة حتى يتباهى الناس في المساجد. كما روى أبو داود بإسناد صحيح أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: من أشراط الساعة أن يتباهى الناس في المساجد. يعني معنى كده إيه؟ ده الرسول عليه الصلاة والسلام وأول شيء عمله عندما هاجر من مكة إلى المدينة أن أقام فعلا مسجدا، لكي يعني يعطينا درسا هاما أن المسجد وهو بيت الله وهو المكان الذي يعني تقام فيه الصلوات والعبادات ومكان اجتماع المسلمين هو أهم مبنى وأول مبنى يجب أن يقام في أي مجتمع إسلامي. ده الشيء الأول. الشيء الثاني اللي الرسول عليه الصلاة والسلام أعطاه لنا كدرس عملي أن هذا المسجد جاء بسيطا في تصميمه وفي بنائه وفي زخرفته وفي تشييده، لذلك فقد تنبأ المصطفى عليه الصلاة والسلام بأنه أيضا لا تقوم الساعة حتى يتباهى الناس في المساجد، وأن هذا التباهي سوف يأخذ عدة صور. طب هنا التباهي هل المقصود به فقط التفاخر؟ طب وكيف يكون التفاخر؟ طبعا لن يستطيع أي إنسان أن يتفاخر بالمسجد إلا إذا قام يعني ببناء المسجد على هيئة فخمة وعلى وقام بزخرفته وتشييده بطريقة فعلا تجذب الأنظار. لكن انظر بقى إلى عمر بن الخطاب كيف فهم فعلا أنه توجد كراهة في زخرفة وتلوين المساجد، وهذا هو ما فهمه من حديث المصطفى عليه الصلاة والسلام. ليه؟ لأن البخاري في صحيحه يروي أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال عندما أراد أن يجدد مسجد المدينة: أكن الناس من المطر وإياك أن تحمر أو تصفر فتفتن الناس. يعني إيه؟ يعني لما جه يجدد مسجد الرسول عليه الصلاة والسلام طبعا احنا مأمورين بالإتقان وبدقة الصنعة وبالاهتمام بالبناء، ولكن في هنا كراهية من يعني حديث الرسول عليه الصلاة والسلام ان تتم زخرفة تلك المساجد وتلوينها، وهذا ما هو الذي فهمه عمر بن الخطاب: اكن الناس من المطر واياك ان تحمر او تصفر، يعني تعمل بقى الوان حمرة وصفرة واخضر وذهبيات وكده فتفتن الناس. يبقى اللي احنا ممكن نفهمه من حديث المصطفى عليه الصلاة والسلام ان المسلمين سوف يأتي عليهم زمان سوف يزخرفون مساجدهم وسوف يبنون تلك المساجد، وللأسف ليس فقط من اجل يعني عبادة الله الواحد الديان، ولكن ايضا من اجل التباهي. ده هنا بقى الرياء والعياذ بالله سوف يدخل الى العمل. انا بقى ابتدي اشوف والله ده تم بناء مثلا مسجد في دولة اسلامية بشكل فخم زي احنا كده ما احنا شايفين على الشاشة، وفي بقى زخارف والوان واحمر واصفر ولبني وكذا، لا ده انا كمان عاوز اعمل مبنى يعني احلى واجمل وابالغ في الزخارف عشان هنا اتباهى واقول لا والله ده انا عملت مسجد احسن من المسجد اللي عمله فلان او علام. طبعا انا لا اريد ان يفهم من كلامي انه لا يجب ان نهتم بالعكس احنا نهتم بالمساجد، وممكن نستخدم مواد فعلا يعني فخمة زي الرخام او زي السيراميك او زي الكسوة بالرخام وبالحجر وبالقاشاني الى اخره، ونعمل انارة ونعمل ثريات ونجف، ونهتم بالمسجد وبتكييف المسجد وبتدفئة المسجد اذا كنا في بلاد باردة. ولكن هو ايه القصة؟ القصة مش اللي انا ابتدي بقى اخش في قصة اللي انا اتباهى، او ابتدي ازخرف، او ابتدي الون، او اعمل احمر واصفر وذهبي، ويبتدي بقى هنا اخش في المحظور، اخش في المكروه، ان هنا تبتدي الناس تفتن بالحوائط وبالاسقف وبالزخارف وبالاضاءة، ونبتدي ننسى الهدف الاساسي الذي تنشأ المساجد من اجله، وان المساجد لله فلا تدعوا مع الله احدا. يبقى انا ولا انا عاوز اشغل المصلي بزخارف وابالغ في تلك الزخرفة او في الوان تشد النظر، لا، انا عاوز اهتم بالمسجد وببناء المسجد وبتكييف حتى المسجد او تدفئة المسجد، ولكن كل ده في اطار ان ما يبقاش فيه مبالغة في استخدام الالوان او استخدام الزخارف. احنا معانا مثال فيلم لمسجد زايد الكبير في دولة الامارات، وتعالوا نشوف هذا المسجد. ويعني هو يمكن طبعا الفيلم ده ممكن ابصله من وجهتين نظر. وجهة نظر بتقول والله طبعا جزاهم الله كل خير ان هم بنوا مسجد فخم وضخم كما نرى على الشاشة، ولكن ممكن وجهة النظر الاخرى اللي يقول لك بقى والله المبالغة زي ما هنشوف دلوقتي. هو المبنى زي ما انتوا شايفين لونه ابيض وجميل ورائع، ولكن بالليل هيبتدي يتعمل نظام اضاءة زي ما انتوا كده شايفين، بيحول المسجد وكأنه متحف او معرض فني. تبتدي بقى تشوف هنا المبالغة في استخدام الاضاءات والزخارف بطريقة حديثة عن طريق الليزر والاضواء، لدرجة ان ممكن بقى يبتدي الانسان يعني فعلا جلال المسجد والخشوع اللي هو المطلوب في المسجد يبتدي يمكن يعني يقل نوعا ما. فهو اللي احنا عاوزين نقوله، احنا نبني مساجد ونبني مساجد على هذا المستوى، ولكن نحاول بقدر الامكان ان ما يبقاش فيه هذا الكم من الزخارف او الكم الاضاءة اللي هو ممكن يدخلني في منطقة المحظور، منطقة المباهاة، او منطقة اللي انا يعني هو بنيت احلى مسجد موجود في العالم او في الدول الاسلامية. لا، احنا عاوزين شايفين هنا الالوان وشايفين كل ده ممكن بيضيع في وقت من الاوقات او لجزء او لبعض الاوقات يعني الهيبة وجلال وخشوع المسجد اللي هو ممكن يبقى او الاصول انه يبقى موجود فعلا في قلب المسلمين. طبعا يعني للأسف الشديد اللي احنا بنجد ان المسلمين فعلا يعني بيهتموا الان بزخارف المساجد بطريقة مبالغ فيها، وان طبعا يمكن مش هقول بقى بتصرف الاف الجنيهات، ده احنا يمكن بتصرف ملايين الجنيهات علشان نزخرف المساجد وعشان نلون المساجد. طيب احنا باذن الله نخرج لفاصل ثم نعود.
عبرا من خلق الرحمن جسور وتؤكد صدق القرآن بين العلم والإيمان.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كنا قبل الفاصل يعني بنستمتع فعلا مع حديثين نبويين شريفين مطهرين. هذان الحديثان يوضحان جانب بسيط من جوانب الإعجاز النبوي في أحاديث وكلمات المصطفى صلى الله عليه وسلم. الحديث الأول يعني وهو بيدخل تحت ما يسمى بالإعجاز الغيبي، التنبؤ بأشياء سوف تحدث في المستقبل لم تكن موجودة أو معروفة وقت يعني المصطفى عليه الصلاة والسلام أو حتى قبل يعني وقت بعثة المصطفى صلى الله عليه وسلم. الحديث الأول بيتنبأ فيه المصطفى عليه الصلاة والسلام بأنه لا تقوم فعلا الساعة ولن تقوم الساعة حتى يتطاول الناس في البنيان. ثم بعد ذلك في حديث آخر بيوضح ويقيد فعلا ويخصص بأنه أيضا سوف يعني تصل تلك الفكرة وهذا الأسلوب إلى حتى رعاء البهم أو رعاء الإبل أو رعاء الغنم اللي هم رعاة الغنم أو البدو في شبه الجزيرة العربية وفي البلاد العربية. وهذا يعني أن أيضا الحديث بيتنبأ بأن الدنيا سوف تفتح على مصراعيها لكل الناس وسوف ينكبون على الدنيا وتصبح فعلا الدنيا هي يعني نوع من أنواع التنافس، بدل أن يكون التنافس على الآخرة وعلى الأعمال الصالحة سوف يكون التنافس على إقامة المباني العالية والتطاول. وهنا بقى شوف كلمة تطاول، ده في نوع من المبالغة، يعني صيغة مبالغة في تطاول، مش بس عملية تنافس كده عادي، لدرجة ان يبقى فيه سباق محموم مين البلد او مين المجموعة البشرية اللي هي ممكن تتباهى وتتفاخر وتقول احنا عندنا اعلى ناطحة سحاب في العالم. وسبحان الله وانا اتحدث اليكم الان اعلى مبنى في العالم هو موجود في فعلا ابو ظبي في دولة الامارات، يعني في شبه الجزيرة العربية كما تنبأ بذلك القرآن الكريم. ممكن واحد يقول لي يعني هل معنى كده اللي احنا ما نبنيش مباني عالية؟ اقول له لا، هي القصة انت نيتك ايه، انما الاعمال بالنيات. طب ما هو القرآن الكريم اخبر ان سيدنا سليمان اقام صرح لملكة فعلا سبا، صرح، والصرح في اللغة هو كل ما ارتفع عن الارض، يعني مبنى عالي. القصة انت نيتك ايه؟ هل وانت تبني تلك المباني هل النية هنا هي من اجل فعلا عمل صالح او من اجل اعمار الارض او خدمة المجتمعات الاسلامية او الانسانية بصفة عامة، ام ان القصة ان اقول فقط ان اتباهى واقول ان انا لدي يعني اعلى مبنى في العالم. طب وبالنسبة للحديث الاخر اللي هو تنبأ فيه الرسول عليه الصلاة والسلام بأنه لا تقوم الساعة حتى يتباهى الناس في المساجد، يبقى بناء المسجد للأسف ليس فقط منزها لغرض الصلاة أو لعبادة الله، لكن يدخل فيه بقى نوع من الرياء التباهي والمباهاة، ولن تكون تلك المباهاة واقعة فعلا إلا برضو بالزخارف وبالتلوين والأحمر والأصفر والأخضر والذهبي الى اخره. برضو الرسول عليه الصلاة والسلام تنبأ بذلك بالرغم من انه قد اعطى للامة الاسلامية في بنائه لمسجد المدينة عليه الصلاة والسلام بمشاركة صحابته الكرام مثالا واقعيا، الى انه يعني يجب الا يخرج المسجد عن بساطته. ولكن هذا لا يعني اننا لا نهتم ببناء المسجد، نهتم ببناء المسجد وبتشييد المسجد بطريقة متقنة وبدقة وباستخدام حتى مواد يعني راقية وغالية الثمن اذا سمحت طبعا يعني الميزانية المجتمعات الاسلامية بذلك، ولكن لا نبالغ في استخدام الزخارف او الالوان التي تخرج او تفتن المصلي فينشغل بتلك الزخارف عن الخشوع وعن عبادة الله سبحانه وتعالى. يبقى احنا الحمد لله يعني وعلى عجالة اوضحنا في تلك الحلقة يعني نموذجين من نماذج الاعجاز في كلام المصطفى عليه الصلاة والسلام. اسأل الله سبحانه وتعالى ان يجمعنا واياكم مع المصطفى عليه الصلاة والسلام فعلا في الفردوس الاعلى يوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سليم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
بين العلم والإيمان
تجد هداك يا إنسان
تبدو الآية بعد الآية.